بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. كنا أخذنا من درس النداء يوم الجمعة بعض الفقرات بعد تخريج الحديث ومدلول ذلك في قوله كان النداء يوم الجمعة إذا خرج الإمام، وفي نسخ أخرى إذا جلس الإمام على المنبر في أحاديث الصحيح البخاري. مدلول ذلك مشروعية الأذان عقب جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة، وكان هذا مما نقل أنه لا خلاف فيه. الأذان يوم الجمعة حال جلوس الإمام على المنبر لا خلاف فيه. قال ابن قدامة في المغني: أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه، واستدل بحديث السائب هذا. وقال ابن رجب: وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء. إلى قوله: ولهذا قال أكثرهم إنه هو الأذان الذي يمنع البيع ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه. وقال: وإن زعم أن الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو الأذان الأول قيل أو قبل خروج الإمام فقد أبطل، ويكذبه هذا الحديث واجتماع العلماء على ذلك. وقال عند 916 تحت باب التأذين عند الخطبة، قال: المقصود بهذا الباب أن الأذان يوم الجمعة يكون عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة، فهذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهو المجتمع على مشروعيته. انتهى. أما حكم هذا الأذان الذي يكون بين يدي الإمام بعد تسليمه، فقال ابن رجب: ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه، وقيل إن الأذان سنة، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى من أصحابنا، وقاله طائفة من الشافعية. قلت: الخلاف فيه كالخلاف في الأذان لسائر الصلوات المكتوبة. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: الأذان من شعائر الإسلام، وقد اختلف في وجوبه، والظاهر الوجوب لأمره بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم فإلقه على بلال فليؤذن به، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وأمثال ذلك. قال: والظاهر وجوبه لأمره بذلك، الوجوب لأمره بذلك في غير حديث. قلت: وكذا أذان الجمعة حال جلوس الإمام، الظاهر وجوبه لعموم أدلة الأمر بالأذان في الصلوات، والجمعة بديل عن الظهر، والأذان لصلاتها كالأذان لصلاة الظهر. قال في الحديث: كان النداء يوم الجمعة إذا خرج الإمام، وكما سمعت أنه في الصحيح وغيره إذا جلس الإمام. قال: وإذا قامت الصلاة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قامت الصلاة، قلنا قال أهل العلم: تسمى الإقامة أذانا لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، متفق عليه، وفي بعض الزيادات لمن شاء. وشاهدنا بين كل أذانين، فسمى الإقامة باعتبارها أذانا ثانيا سماها أذانا تغليبا قالوا وهي أذان وألفاظها أذان. استحباب الجلوس على المنبر حال الأذان بعد السلام ثبت ذلك كله أنه يصعد فيسلم ثم يجلس. وقوله إذا خرج الإمام في صحيح البخاري كان النداء يوم الجمعة إذا أوله إذا جلس الإمام على المنبر شاهد من جلس بدل خرج وهو دليل الجلوس. قال ابن رجب معناه أن هذا الأذان كان هو الأول ثم يليه الإقامة وتسمى أذانا كما في الحديث المشهور إن كل أذان صلى وفيه شرعية جلوس الإمام على المنبر حال الأذان يعني لا يسلم ويبقى واقفا بل يسلم ويجلس. وقد بوب عليه البخاري باب الجلوس على المنبر عند التأذين قال الحافظ ابن حجر أشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال جلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن بعض الكوفيين عزي إلى أبي حنيفة قال مالك والشافعي والجمهور سنة. قال الزين الحكمة فيه سكون اللغط أنه إذا جلس حتى يهدأ الناس يسكتون وأيضا فيه ترويحة له من مشيه أو صعوده شيء من الترويح ليقوم إلى الخطبة بعد أن أخذ نفسا واستراحة. وأيضا فيه التهيؤ للإنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر سواء كان التهيؤ من الجالسين حيث يرد المصحف ويتهيأ للجلوس أو كان من الخطيب نفسه ففي حال جلوسه ربما يغير الموضوع وربما أيضا ما يكون في ذهن موضوع فيستحضر شيء من الأحاديث فيبني عليها فيكون في ذلك من الفائدة إحضار الذهن للذكر من السامعين وربما التذكر أيضا لبعض المواضيع ولبعض الأدلة من الخطيب حال جلوسه إلا إن كان قد أتى إلى الموضوع بغتة فهي جلسة فيها خير مع أن السنة في حق ذلك الجلوس الترديد مع المؤذن كما بوب البخاري على ذلك ذكر أن معاوية رضي الله عنه نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يردد مع المؤذن يقول في حال قوله وأنا هكذا يردد معه فيردد حال جلوسه ويعني يستريح ثم إذا فرغ المؤذن قام. ففيه هذه الفوائد المذكورة وربما غيرها مما قد يخفى. قال ابن رجب وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقى المنبر أي بعد سلامه على الناس حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة تلقاها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف إلا أن ابن عبد البر حكى عن أبي حنيفة أنه غير مسنون ولا خلاف أنه غير واجب ذلك الجلوس ما هو واجب لكنها سنة متلقاة خلف عن سلف. وقوله زاد النداء الثالث لما كان زمن أبي بكر وعمر حتى قال قال الحافظ رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول وهنا وفي مصادر أخر زاد النداء الثالث. قال ولا منافى بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا فإنه زائد على الأذان الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة فإذن هو ثالث وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. قوله على الزوراء زاد على الزوراء نداء المذكور زيد على الزوراء أخذنا ذلك فيما مضى في أن الزورة، الإمام البخاري يقول هي موضع بالسوق بالمدينة، وأن القول الأرجح فيها أنها دار لعثمان رضي الله عنه في السوق. وفي ذلك حديث السائب بن يزيد من طريق محمد بن إسحاق. وتقدم أن قلنا إنه لم يعز البخاري له شيئاً عن طريقا غير هذا، لكن وجدناه، وجدنا الحافظ أشار بعد هذا إلى أنه له طريق أخرى عن ضمرة، عن أبي ضمرة، عن يونس، عن الزهري به، وقال الحموي الزوراء لعثمان بن عفان، دار لعثمان بالمدينة. فإذا هذا الشاهد أو هذا المتابع يرتقي به إلى الصحة ما تقدم ذكره أنه من طريق ابن إسحاق، فقد توبع ابن إسحاق به، تابعه بارك الله فيك عن يونس عن الزهري عن السائب، تابعه يونس طريق أبي ضمرة وهم محتج به، فعلم بذلك أن هذا الأذان كان في السوق. وقوله في الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، تقدم كلام ابن رجب قال اجتماع العلماء على ذلك، أي أنه لا خلاف فيه، وكلام ابن عبد البر أيضا وجماعة من أهل العلم ينقلون أن هذا كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن ذلك لا خلاف فيه. حال جلوس الإمام على المنبر قلت فعلى هذا اجتمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أكثر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم على ذلك. وهذه الفقرة يستفاد منها في بيان قول في بيان ذلك الحديث عن العرباض، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فإن من أهل العلم رحمهم الله من قال إن عمل عثمان هذا سنة خليفة راشد، ومن ينكر أنه خليفة راشد؟ لا شك. لكن سنة أبي بكر وعمر الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إذن سنة الخلفاء الراشدين، فلا يقال إن فعل أبي بكر وعمر ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاه على ذلك أفضل الأمة بعد نبيها، وهكذا أفضل الأمة الأمة بعدها عمر، وهكذا ما يلي. فهذه جديرة أن يقال عنها سنة الخلفاء الراشدين، هي الأحق بذلك، ليكن بسنتي. وأيضا قد أمرنا قبل ذلك بسنته، فاتفق الأخذ بسنتي وسنة خلفائه الراشدين، منهم أبو بكر وعمر، وهذا أخذ بسنة الخلفاء الراشدين مع سنته. ثم أيضا سنة الخلفاء الراشدين إن كان هذا في خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل، فقد كانوا إذا اختلفوا إلى أين يعودون؟ أما اختلتم في شيء حكموا إلى الله، فإن تنازعتم في شيء ردوا إلى الله والرسول. واختلف المسور وابن عباس في غسل المحرم ما يتعلق غسل من رأسه حال إحرامه ومكان ذلك معنا إذ ذكرناه، وأرسلوا من يسأل أبا أيوب ووجدوه يغتسل، قال أنا رأيت رسوله هكذا وصب الماء من عليه. وقال عمران بن حصين تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، وقال رجلا برأيه حين قالوا إن عمر رضي الله عنه يأمر بذلك، أي أنه ينهى عن التمتع يأمر بالقرآن. وقال عبد الله بن عمر لرجل سأله أرأيت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقال النبي قال عمر شيئا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أم أمر عمر؟ هذا ابن عمر نفسه، أي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه. وهذا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أي أمر يختلفون فيه يلتمسون فيه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة ثابتة معلومة. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يقدم إلى الشام لأجناد الشام وكذا، وخبروها عن الطاعون هناك، جاء عبد الرحمن بن عوف قال إن عندي من ذلك علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في بلده فلا تقدم عليه. قال يا عمر إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه، ورجع بالقوم. وقال عبد الله بن عباس أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وفي لفظ ما أراكم منتهين حتى كذا وكذا. لا ذاك الذي يوشك أيضا قد جاء لكنه في بعض أسانيده كلام. عدة ألفاظ لابن عباس المذكورة في جامع بن عبد البر الفقيه المتفقه لابن للخطيب رحمه الله في هذا المعنى. وقال عبد الله بن مغفل لما رأى ابنه يخذف أو ابن أخيه قال لا تخذف، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أنه لا ينكأ العدو، لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، إنما يفقع العين يكسر السن. ما خذف مرة ثانية قال لا أكلمك بعدها، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخذف حديث. وهكذا ابن عمر زجر ابنه رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه زجر ولده حين قال والله لنمنعهن، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا نمنعهن، إذن يتخذن ذلك كذا وكذا. قال أقول قال رسول الله تقول والله نمنعهن لا أكلمك أو نحو ذلك زجرة. هذا كله يفيد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يختلفون في شيء، إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليها، عثمان وغير عثمان هو نفسه حاج الخوارج بالسنة حين جاءوا رضي الله عنهم وأرادوا قتله وخرج من البلاط، ويعني ذكر لهم ما قال ألم والله ما فعلت كذا، لا زنيت بعد إحصان ولا إلى آخره، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر الروم وله الجنة فحفرتها، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز عسرة وجهزتها، إلى آخر ما ذكره، ويحاجهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالهم. حتى أبو موسى وعمر لما اختلف في الاستئذان قرع الباب قال لا تأتيني ببينة، فذهب إلى جماعة كانوا جلوسا فقالوا لا يذهب إلا أصغرنا معكم يا أبا سعيد. وجاء أبو سعيد إلى عمر فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاث فإن أذن كل فرج. وهكذا ألم تذكر يا أمير المؤمنين أننا كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما فلان أو قال كذا فتيمم، قال إن وليك ما توليت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني ماذا يضرب أحدكم بيديه هكذا، ورجعوا إلى السنة. وكان في السنة من أدلة الرجوع إليها، يعني من ما كان أحد منهم يعني إذا اختلف مع صاحبه ما يبحث عن السنة وإنما يكتفي بسنته لذاته. هذا فيما إذا كان لرسول الله فيها سنة، وهذه المسألة لرسول الله فيها سنة أم لا؟ سنة ثابتة في صحيح البخاري. الأمر الثاني أنه قد يكون الأمر فيه اجتهاد، فإذا يختلف الصحابة، هذا يقول بقول وهذا يقول بآخر، فليس بصحيح أن تأخذ بسنة هذا وتترك سنة هذا، ولكن تبحث عن الدليل. وهم يقولون إن قول الصاحب يكون حجة فيما إذا وافق الدليل، دعمه قول الصاحب أو لم يخالف الدليل أو لم يخالفه غيره. أما إذا خالف دليلا فعله أو قوله أو خالفه غيره فالواجب الأخذ بالدليل إن خالف الدليل باجتهاد له بدون يعني كلام أدنى إساءة إلى ذلك الصحابي أو ذلك العالم، ولكن يقال اجتهاد له فيأخذ ما وافق الدليل. وإذا اختلف معه غيره لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر، فالصحابي على الأصحاب لا يكون حجة في قول من خلا. ولكن يلتمس الدليل ويرجح الدليل، وهكذا نسلك في بحوثنا، أم لا نرجح ما وافق الدليل، يقول هذا راجح وهذا مرجوح، هذا دعمه الدليل، هذا اجتهاد من هذا الإمام، من هذا كذا، من هذا كذا. وتكون في المسألة آثار صحابة فيما هو راجح ومرجوح، ومع ذلك رجح ما وافق الدليل عملا بقول الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. والذي أنزل إلينا كتاب وسنة، قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعملا بقول الله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقول الله: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا من هذه المعاني. هذا على هذا المعاني، ما كان فيه سنة التمست السنة، ولا زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الهدى يلتمسون السنة فيها، مثل ذلك العام كتاب سنة. وما كان موطن اجتهاد نظر إن كان انفرد هذا الصاحب بهذا القول ما وجد له مخالف، فقوله حجة ولا شك، عند نقل على ذلك قول جماهير أهل العلم ويؤخذ به. وما كان ذلك فيه اختلاف بين الصحابة، هذا يقول بهذا وهذا يقول بهذا، عاد الأمر إلى الدليل وإلى الحكم بالدليل فيما حصل فيه من الخلاف، كما كانوا يختلفون ويدون إلى الدليل، وكما أمرنا الله: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. على هذا كان التعليق على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين أيضا، وجماعة من أهل العلم يقولون بها، وإن كان قد نقل خلاف هذا القول كما سيأتي، عبارة عن راجح ومرجوح. وقوله: فلما كان عثمان، أي لما كان خليفة. قوله: وكثرت المنازل، قال الحافظ: أي بالمدينة. قال الحافظ: وظاهره أن عثمان أمر بذلك في بداية خلافته، لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس، هذا اللي أشرنا إليه الشاهد لما مضى عند أبي نعيم في المستخرج عن يونس عن الزهري عن السائب، أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته. وهذه القضية نظير قضية الإتمام بمنى، فإنه عثمان رضي الله عنه مكث مدة من خلافته يقصر، ما كان يتم من أول خلافته، ثم بعد ذلك بدأ له أن يتم، إما أنه تأهل أو شيء مما ذكره أهل العلم، تأهل بمنى صار من أهلها أو ما كان من ذلك. وهذا الموضع أيضا كذلك كان في بداية أمره على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وأبي بكر وعمر، أي أنه أذان واحد عند صعود الإمام على المنبر، على هذا الشأن كان. ثم بعد ذلك كثرت المنازل واتسع، فرأى أنه يكون أذان ثاني، كما ذكر الحافظ أن ذلك كان باجتهاد منه، باجتهاد منه. قلت: ويؤيد القول بأن عثمان أمر بذلك بعد مضي مدة من خلافته ما أخرجه ابن أبي شيبة في إخبار المدينة، شبه ابن أبي شبة في إخبار المدينة من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النبي للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يوم الجمعة، فإذا قعد على المنبر أذن ويقيم إذا نزل، فكان كذلك زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وصدرا من ولاية عثمان رضي الله عنه، وصدرا من ولاية عثمان قرأناه. فلما كثر الناس أمر عثمان رضي الله عنه المؤذن أن يقدم أن طيب أن يقدم أو يقدم أذانا قبل ذلك بالزوراء، انتهى والأثر صحيح بما قبله، وهو حديث شاهده الذي أشار إليه الحافظ من طريق أبي ضمرة عن يونس عن الزهري به. فإذا عثمان له حالتان في هذا، حالة أولى وحالة أخرى. الحالة الأولى على ما مضى عليه من قبله، الحالة الثانية كثر الناس فاجتهد لإسماعهم ذلك. أما حكم النداء الذي زاده عثمان رضي الله عنه بعد إجماعهم المنقول سابقا على شرعية النداء حال جلوس الإمام على المنبر، فقد اختلفوا في ذلك، اختلفوا في النداء قبل جلوس الإمام على المنبر على قولين: القول الأول عدم شرعية النداء قبل جلوس الإمام على المنبر، هذا القول منقول عن جمع من السلف رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر وقرأنا أسانيده سندها بالأمس وأثره بالأمس، ومنهم الحسن البصري وقرأنا أثره بالأمس كما سمعتم، ومنهم عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح. وفي هذا أن الذي زاد الأذان في مكة هو الحجاج، ما كان في الحج بمكة أذان ثاني أو ثالث، زاده الحجاج. وأثر خامس أيضا عن عمرو بن دينار، أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة عثمان، فكان يؤذن وكان يؤذن على الزوراء. أما ببلادنا مكة فالحجاج، وهذا صحيح إلى عمرو بن دينار وهو عايش عم بلادنا مكة هو مكي. طيب، فالحجاج زاده بمكة الحجاج. ورأيت ابن الزبير لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة. وهذا يفيد أن الأمر لم يستمر بعد عثمان رضي الله عنه على الأذان أول الثالث، بل إن ابن الزبير ما كان يفعل ذلك بعد عثمان. بعد عثمان أم لا؟ نعم، وسنده صحيح. وقد جاء عن عثمان هذا القول عن علي رضي الله عنه، فنقل القرطبي عن علي رضي الله عنه أنه بالكوفة كان لا يؤذن له إلا إذا جلس على المنبر، ونقل بعضهم خلاف ذلك وما وجدنا له سندا. قلنا وهذا معارض لتلك الزيادة عند البخاري وغيره، فثبت الأمر كذلك، قوله فثبت الأمر كذلك، وعندنا هنا قال فثبت حتى الساعة، وأن هذا الثبوت ليس في كل البلدان، بل إن ابن الزبير بعد عثمان رضي الله عنهما لم يكن يفعله بمكة كما صح الأثر المذكور هنا بذلك. وقال ابن رجب وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام إلى آخر ما ذكر وقرأناه آنفا. وقال القاضي أبو يعلى المستحب أن لا يؤذن إلا أذان واحد وهو بعد جلوسه، الجلوس بعد جلوس الإمام على المنبر. وقال ابن عبد البر في التمهيد أما الأذان الأول يوم الجمعة فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من فعل ذلك وأمر به، انتهى. وقال إسحاق بن راهويه إن الأذان الأول يوم الجمعة محدث، أحدثه عثمان، رأى أنه لا يسمعه، أي الناس ما سمعوه لكثرة المنازل، إلا أن يزيد في المؤذنين، واحد يؤذن هنا وواحد يؤذن بعيد يسمع الناس في المؤذنين، ليعلم الأبعد أي الذي هو بعيد، ليعلم الأبعد ذلك، فصار سنة، لأن لسنة قال وعلى الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. إذن هي سنة متبعة ولا حسب نظر الخليفة؟ هذا على قوله، الخلفاء ينظرون، مثلا الخليفة يرى أن ما سمع الناس هناك ممكن أجل من يبلغهم يأذن لهم، على أنها يعني عبارة عن إرشاد ودعاء الناس للصلاة، وهكذا من هذا المعنى. وقال الإمام الشافعي وجب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه من خشب أو جريد أو منبر أو شيء مرفوع له أو الأرض، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب. واجب أن يؤذن مؤذن، أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر أي الإمام لا جماعة، ما جماعة ما هو هذا يؤذن وهذا بعده وهذا يؤذن في حال جلوس الإمام على المنبر. ثم استدل بحديث سائب بن يزيد الذي نحن في شرحه، قال وقد كان عطاء ينكر أن يكون أحدثه عثمان ويقول أحدثه معاوية، وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي تحت حديث 516 الأذان الأول أول شريعة غيرت في الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن، وكان كما ذكر الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان، الأذان الأول عند صعود الإمام على المنبر للخطبة، والثاني هي الإقامة يقال لها أذان تغليبا، كالقمرين يقال للشمس والقمر، والعمرين يقال لأبي بكر وعمر. فأما بالمشرق فيؤذن كأذان قرطبة، وأما بالمغرب فيؤذنون ثلاثة من المؤذنين بجهل المفتين، فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثاني، فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلا بالسنة، انتهى. وقال صاحب المنهل العدل المورود شرح سنن أبي داود وأما ما يفعل الآن من وقوع الأذانين في مكان واحد أو أحدهما فوق المسجد والآخر داخل المسجد فليس موافقا لما كان عليه سيدنا عثمان رضي الله عنه ولا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فإن الغرض الذي زاد سيدنا عثمان الأذان لأجله هو لما كثر الناس وانتشرت المنازل وكان من عند الزوراء لا يسمع الأذان. يعني الآن كأن تقول قامت مقام هذه المكبرات تسمع الناس. الذي عند المسجد زاد أذانا على الزوراء لإسماعهم. فإذا اجتمع الناس في المسجد وجلس الخطيب على المنبر أذن المؤذن أذانا ثانيا خارج المسجد على الباب أو على السطح كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى ولو من عند الإمام فإن هذا أيضا جرى عليه العمل. وهذا الغرض الذي أحدث سيدنا عثمان الأذان من أجله ليس موجودا في زماننا. فإننا لم نرى أذان يفعل بعيدا عن المسجد. فإذا يطلب الاقتصار على أذان واحد في الجمعة في زمن، يعني ما رأينا أذان يذهب في السوق، يقول هذا يأذن في السوق لكن لا عند الإمام فقط واحد يأذن بعيدا عن المسجد. فإذا يطلب الاقتصار على أذان واحد في الجمعة في زماننا كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر وعمر لعدم الغرض الذي أحدث الأذان الأول لأجله. ومن لم يقتصر على أذان واحد فقد خالف سيدنا عثمان فضلا عن غيره، وهذا معلوم لمن اطلع على ما هو مقرر في كتب السنة. وعلى فرض أنه وجد الغرض الذي أحدث سيدنا عثمان الأذان الأول من أجله فيطلب أيضا أن يقتصر على أذان واحد كما صرح بذلك الشافعي في الأم، ثم ذكر كلام الشافعي الذي ذكرناه قبل هذا وفيه فأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه. هذا القول الأول وبعض القائلين به وليس كلهم، وشيء من الإشارة إلى أدلته. وقال آخرون إن الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه سنة متبعة. قال ابن حجر في الفتح تحت 912 والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلدان، إذ ذاك لكون خليفة مطاع، وهذا متعقب بأن ابن عمر ما أخذ به وجماعة كما أشرنا الآثار القديمة. لكن ذكر الفاكهاني، تعقب الحافظ نفسه هذا القول، ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى أي في زمنه الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، بلغني أي من خلال ما يأتي من الزوار إلى مصر ومن يذهب من عندهم إلى المغرب، وما كان هناك يعني السفريات ميسرة كهذه الأزمنة، ولكن كان يحصل الزوار ولا سيما الوفود على أهل العلم من بلد إلى آخر سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، يعني بقية الصلوات الأذان قبلها قبل الإقامة أم في قبل يعني متقدم الأذان، الناس يركعون وناس كذا، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفي استنباط معنى من الأصل لا يبطل من الأصل لا يبطله. وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، وأتبع السلف واتباع السلف الصالح أولى. قال ابن المنذر في الأوسط أمر عثمان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم يكره أحد منهم علمناه ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة وما فعله عثمان من النداء الأول اتفق عليه الناس بعده أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر من جمع الناس في رمضان على إمام واحد. قلت سبق النقل أنهم لم يتفقوا عليه بعده، بل ثبتت آثار في الخلاف في زمنه في زمن عثمان رضي الله عنه عن ابن عمر خلاف هذا القول، وهكذا ثبتت آثارا بعده ونقل الحافظ وغيره في بلاد المغرب لم أن بلاد المغرب لم يكونوا فيها لم يؤذن فيها بهذا الأذان، بل إلى زمننا هذا في بعض البلدان من الحجاز ونجد واليمن وغيرها لم يتفق على ذلك. اذهب الرياض ما تسمع إلا الأذان وقت طلوع الإمام على المنبر، سواء في الذي يخطب فيه المفتي أو في كثير من البلدان، ما رأينا لهذا في كثير من المساجد، وهكذا في اليمن وهكذا في كثير من البلدان لم يتفقوا، لا من قديم ما كان اتفاق، لكن أصحاب المذاهب قالوا إن هذا فعله، فجرى كثير منهم على أنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا للحاجة حسب ما إذا كان الناس يحتاجون إلى ذلك أو نحو هذا المعاني. قلنا فما اقتضاه نقل من نقل أن هذا كان إجماعا سكوتيا من الصحابة من دعوة اتفاق الأمة عليه غير صحيح، بل الأمر خلافي. ولهذا قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: وإن قدر أن في الصحابة من كان ينكر هذا ومنهم من لا ينكره، كان ذلك من مسائل الاجتهاد، ولم يكن هذا مما يعاب به على عثمان، ولا شك أنه ما نعيب عليه، نقول هذا اجتهاد، من الذي يعيب على خليفة راشد؟ طيب، قلت والإجماع السكوت على تقدير تحققه هنا ولم يتحقق ذلك متنازع في الاحتجاج به. الله أكبر. الله ومما احتج به من قال إنه سنة حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، والجواب أن هذا حديث باطل سندا ومتنا، حديث لا يثبت سندا ومتنا. أما من حيث السند فإن فيه سلام بن سليم كذاب وضاع، والحارث بن قصير مجهول. وأما من حيث المتن فقد قال ابن حزم قد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا وبلا شك أنها مكذوبة، لأن الله تعالى يقول: ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن المحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم من يحلل الشيء والآخر يحرمه، أي باجتهاد فيما جاء قضية في بعض الاجتهادات. ولو كان ذلك لكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيه حلالا اقتداء بعمر وحراما اقتداء بغيره. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عصره يقولون برأيهم في بعض المسائل ثم يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصوب ويصوب المصيب، ثم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم فيصوب ويصوب المصيب ويخطئ المخطئ. ومن ذلك فتي أبي السنابل ابن لسبيعة الأسلمية بأن عليها العدة بآخر الأجلين، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أن فتياه غير صحيحة. ثم ذكر جملة من أمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك أنهم قد يخطئون في بعض الأمور لعدم عصمتهم كما قدمنا واكتفينا بذكر معركة الجمل وصفين. ومعنى ذلك أنهم إن كان كل واحد منهم نجم من اقتدى به فهو مهتد، فإن هذه الأخطاء كلها صواب، ما كان واحد يقول أنا نجم وأنت نجم، كل واحد منا مع سنة، بل يرجعون إلى الدليل، وقد كانوا يبحثون الحق والسنة ولم يقل كل واحد أنا نجم وفعلي هذا والآخر كذلك، فهذا يدل على بطلان هذا الحديث. نعم، وانظر لذلك السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله، يعني الأول 78. أيضا مما ذكروا أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة، قالوا فإذا إذا كان هذا عثمان رضي الله عنه اجتهد ففعل ذلك، هل يقال إن هذا الذي فعله عثمان يكون بذلك مبتدعا؟ هذا كلام قبيح. قلنا معاذ الله، فهو خليفة راشد وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشتري بئر الرومة وله الجنة، اشتراها عثمان وجعل المسلمين، قال لأبي موسى: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، وليس في الصحابة رضوان الله عليهم مبتدع، ولكن اجتهد رضي الله عنه حيث جعل مؤذنا بالسوق وليس بالمسجد ليشعر الناس بقرب وقت الصلاة. وتقدم أن نقلنا عن السبك اختلاف تلك الحالة في زمننا هذا، ومع ذلك فقد يعني اجتهد في ذلك، وهو معذور في اجتهاده وحسن قصده، مأجور. وله مثل هذا الخطأ في تمام الصلاة، وقد كان بمنى، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يكسرون بمنى كما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلى آخره إلى قولنا. والحاصل أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه غير معصوم، وتعداد ذلك يطول، والله عز وجل يقول السابقون، ومعركة الجمل في ذلك دليل على ذلك، لكن خطأهم مغفور في حسناتهم مغمور. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجتهد فيه من قبلنا وجب تحري الدليل فيه فيؤخذ ما وافق الدليل، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وغير ذلك من الأدلة. هذا الذي رجح لنا في المسألة قديما وحديثا. وإلى هنا بارك الله فيكم.